الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من زيارتكم في هذا الوادي المبارك، وادي حضرموت، نزور فيه آباء وإخوة أحببناهم لله عز وجل وعرفناهم بالسنة وبالغيرة عليها وبالذب عنها. وهذا من فضل الله عز وجل على أهل هذه البلاد، أن من الله عز وجل عليهم بوجود مشائخ وطلاب علم ودعاة إلى الله عز وجل يعلمون الناس الكتاب والسنة، ويبذلون أوقاتهم لتعليم المسلمين وتعليم أبنائهم. فهذا من فضل الله على كثير من الناس، من فضل الله على الناس، ولكن كثيرا منهم يغفلون عن هذه النعمة. وشكر الله لأخي الفاضل مطيع على ترحيبه، وقد ذكرنا ببعض ما يتعلق بفضل هذه المجالس المباركة، حلق العلم ومجالس الذكر التي يستريح فيها المؤمن ويطمئن وينشرح صدره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه المجالس تجلس فيها وتصلي عليك ملائكة الله، ولا يعلم عددهم إلا الله، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث، كما في الصحيحين. هذه فضيلة ومنقبة عظيمة، والمناقب والفضائل لهذه المجالس كثيرة. أيها الإخوة الكرام، نتذاكر معكم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الجزء الأول منه رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل أو دعا جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في السماء: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، ويوضع له القبول في الأرض. هذا اللفظ اتفق عليه البخاري ومسلم، وزاد مسلم: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل أو دعا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل وينادي في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ويجعل له البغضاء في الأرض. هذا الحديث العظيم عباد الله فيه أن الناس منهم من يحبه الله ومنهم من يبغضه، وصفة المحبة وصفة البغض ثابتتان لله عز وجل بأدلتها. فمحبة الله عز وجل هذا نفعها، ونفعها عظيم بأدلة أخرى كثيرة، منها ما ورد في هذا الحديث أن الله عز وجل إذا أحب العبد أحبه ملائكته وأحبه الصالحون من عباده. وأسباب محبة الله عز وجل كثيرة، منها تقوى الله عز وجل، منها الإحسان، ومنها الصبر إلى غير ذلك، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إلى غير ذلك من الأدلة. ولكنني في هذا المقام أقتصر على الجزء الآخر من هذا الحديث، أو الجزء الأخير منه: إذا أبغض الله عبدا. هذا بلاء عظيم أن يبغض الله العبد، وهذه نكبة عليه ومصيبة. وأي مصيبة؟ أن يبغضه ربه الذي يرزقه والذي خلقه في هذا الكون، أوجده، وهو الذي يطعمه ويسقيه، وهو الذي بيده الجنة والنار. إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل أو دعا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، باسمه أبغض فلانا. فما أعظمها من مصيبة أن يبغض الله عز وجل العبد، فلان ابن فلان من الناس مبغوض عند الله، مهما تزين عند الناس بأنواع الزينة، ومهما أحسن إليه بأنواع الإحسان، وهو مبغوض عند ربه لما هو عليه من الذنوب والمعاصي، فإنه لا ينفعه إلا أن يصلح ما بينه وبين الله. يبغضه الله وتجعل له البغضاء في قلوب الخلق، مبغوض. ونذكر في هذا المجلس جملة من الأسباب التي يبغض الله عز وجل بها العبد لنجتنبها ونحذرها. ومن هذه الأسباب التي يبغض الله عز وجل بها العبد ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. هذه ثلاثة أصناف من الناس، من أشد الناس مقتا عند الله، يبغضهم ويمقتهم لشناعة فعلهم وقبح ذنبهم: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. أما الفقرة الأولى وهو الإلحاد في حرم الله، فالمراد به العدول عن الحق والظلم بارتكاب المعاصي في حرم الله، فهذه فعلة شنيعة وذنب قبيح. وقد يقول قائل: وهل هناك من يذهب إلى ذلك المكان ويعصي الله فيه؟ هناك من يذهب ويقع في معاصي، وهناك من يهم بالمعاصي وهو في بلده وهو على خطر عظيم. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. جاء عند أحمد من حديث ابن مسعود موقوفا عليه أنه قال: من هم بالمعصية، من هم بالمعصية في حرم الله أذاقه الله عذابا أليما بمجرد الهم، يهم بالمعصية ويعزم عليها يذيقه الله عز وجل العذاب الأليم. وما ذلك إلا لما عليه ذلك الحرم وتلك البقعة المباركة من المكانة العظيمة في هذا الدين، فهي أحب البقاع إلى الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، كما في حديث عبد الله بن عدي ابن حمراء وهو في الصحيح المسند: إنك لخير أرض الله، مكة البلد الحرام، إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. فالذنب فيها عظيم وقبيح، أعظم من القبح في غيره. ومن مكانتها العظيمة أن المسجد الحرام الذي فيها هو أول مسجد وضع على هذه الأرض، كما قال جل ثناؤه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذا البيت المعظم وتلك البقعة المباركة، سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض أول، فقال: المسجد الحرام. سأله أبو ذر: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. الحديث متفق عليه. تلك البقعة المباركة جعلها الله عز وجل قبلة المسلمين، فأينما يكون المسلم في شمال أو جنوب أو شرق أو غرب، في بر أو بحر، فإنه يجب عليه في صلاته أن يستقبل البيت الحرام ومكة والكعبة. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. تلكم البقعة المباركة المعظمة مما خصها الله عز وجل به وشرفها به أن الصلاة فيها أجرها مضاعف، لا يوجد على وجه الأرض مضاعفة للصلاة بمقدارها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة أو أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه عن أبي هريرة. وعند أحمد من حديث جابر: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، أفضل من 100,000 صلاة مما سواه. الحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فما أعظمها من رتبة ومن منقبة عظيمة ومن شرف لذلك البيت المعظم. وهكذا مما خص الله عز وجل به تلك البقعة المباركة أنه لا يجوز لأحد أن يشد الرحال إلى بقعة في الأرض إلا إلى 3 بقع وثلاث أراضي محرمة أو لها شرف عظيم عند الله، الحرمان والمسجد الأقصى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. لا تشد الرحال أي لا يسافر الإنسان من أجل بقعة ومكان من الأماكن، لا إلى قبر ولا إلى أرض كذا وكذا ولا إلى مسجد يسافر سفرا إلا إلى 3 المساجد. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لا تشد لا نافية. قال الطيبي رحمه الله: النفي أبلغ من النهي، وجاء في لفظ عند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد: لا تشد لا ناهية، فيحرم شد الرحم إلى أي بقعة سوى هذه 3. لا يجوز شد الرحم لا إلى شعب هود ولا إلى قبر العيدروس ولا إلى جبل الطور ولا إلى مسجد الجند ولا إلى غير ذلك من البقع التي ما أمر الله عز وجل أو ما أذن بشد الرحال إليها. أما الرحلة لطلب العلم إلى بلد ما فليست لشرف تلك البقعة وإنما لشرف العلم الموجود. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجوز شد الرحم من أجل زيارة قبر، زيارة القبور إذا كانت في قريتك وبلدتك بغير سفر تزورها مشروعة بضوابطها، تسلم عليهم، تدعو لهم، تذكرك الآخرة زيارتهم، ينتفعون بدعائك بزيارتهم، لا تطلب منهم مددا ولا ولدا ولا تفريج كربة، بل هم بحاجة إلى دعائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يموت فيقوم على جنازتي 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، كلهم يشفعون له، لا يطلبون الشفاعة من الميت، هم أحياء يطلبون له الشفاعة من الله، كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فمن الناس من يخطئ الطريق يريد أن ينال الشفاعة في الآخرة ويتخذ أسبابا يحرم بها تلك الشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشفاعة: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. مما خص الله عز وجل به البلد الحرام أنه تقام فيها عبادات لا تكون في بقعة من الأرض غيرها: عبادة الحج، عبادة الطواف، تقبيل الحجر، هذه لا توجد في بقعة على وجه الأرض. فهل يمكن للمسلمين أن يحجوا إلى غير ذلك البلد؟ لا يمكن. قال الله: ولله على الناس حج البيت. حج البيت أي حج المسجد الحرام، قصد الكعبة وأداء النسك في تلك المشاعر، في منى، في مزدلفة، في عرفات، أداء هذه العبادة لا تكون إلا في تلك البقعة. ومما ننبه عليه أن من الناس له القدرة على الذهاب للحج ولكنه يتباطأ كل عام، وهو يقول العام الذي يليه، مع قدرته بماله وصحته وأمن وعافية، ما الذي يحول بينك وبين هذه العبادة؟ التثاقل والتساهل والتكاسل. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور متى قدر الإنسان، ومن تأخر فهو آثم عاصي، وإن مات وجب على ورثته، أن يخرجوا قبل قسمة التركة مقدار ما يحج به عنه، لأنه دين، فدين الله أحق أن يقضى، بخلاف ما إذا كان مات وهو غير مستطيع للحج فلا يجب عليهم أن يخرجوا من ماله. ومما خص الله عز وجل به تلك البقعة المباركة مكة، حرسها الله وحفظها وسائر بلاد المسلمين ومقدساتهم، مما خصها الله عز وجل به، ومما فضلها وشرفها به أنها بلد آمن، حتى الحيوان يأمن فيها والطير، والمال يسقط على الإنسان في تلك البقعة لا يجوز لأحد أن يلتقطه إلا إذا أراد تعريفه ولا يتملكه أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلها لساعة من نهار ثم عادت حرمتها، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا يقتل صيدها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها. الحديث بالصحيح جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، هذا دليل على تشريف مكة، حرسها الله. وهكذا الإيمان يأرز إليها وإلى المدينة، كما روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وإنه ليأرز بين المسجدين، يأرز يجتمع وينضم إلى هذين المسجدين. ومما عظم الله عز وجل به وشرف تلك البقعة وطهرها أنه لا يجوز لأحد من المشركين أن يدخلها، بمجرد وصوله إلى حدود الحرم يسلك طريقا آخر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي رضي الله عنهما في العام التاسع، ولم يحج إلا في العام العاشر عليه الصلاة والسلام، ليعلنوا ويؤذنوا في الحج أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، هي مطهرة، من طهارتها أنه لا يطأها الدجال، كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا والملائكة حافين يحرسونها. ومما شرفها وطهرها به أنه لا يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول، كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وإذا كنت في بيتك أردت بناء مرحاض ومكان للخلاء فلا تستقبل بمكان قضاء الحاجة ولا تستدبر البيت الحرام والقبلة، وجهها إلى غير القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أبغض الناس إلى الله من يلحد في الحرم، وقد سمعنا أناسا يأتون إلى حرم الله وفي ذلك المكان الطاهر الذي منع منه المشركون يأتي ويقول: يا حسينا، هذا من أعظم الإلحاد في الحرم، يا حسينا، يا هاديا، ويا عليا، وإلى غير ذلك من دعاء غير الله، يدعو غير الله، وذاك يدعو الخمسة، وذاك يدعو الولي الفلاني، نسيت الله، جئت إلى أحب البلاد إلى الله وإلى الموضع الذي كسر فيه صلى الله عليه وسلم الأصنام وحطمها وأزالها وأزال معالم الشرك، وتأتي إلى تلك البقعة وتدعو غير الله. ما أعظم هذا الإلحاد. وهكذا مما يجري من كثير من المسلمين لجهلهم من التبرج من كثير من النساء ومن تصوير ذوات الأرواح ومن عدم غض البصر، هذا من الإلحاد، كله من الإلحاد. وذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، قال: ليس من طهارة بيت الله التصوير فيه. وهكذا عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي يريد في الإسلام وفي بلد الإسلام ومجتمعات الإسلام أن يسن أو يقر أو يمضي عادة مما كان عليه أهل الجاهلية. وهذا كثير في مجتمعات من مجتمعات المسلمين، سنن الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته وحذر أصحابه وأمرهم بتبليغ هذا التحذير في أعظم مجمع، في حجة الوداع، في عرفة، وهو يخطب الناس يقول لهم: ألا وإن أمر الجاهلية، ألا وإن أمر الجاهلية كله تحت قدمي هذه موضوع. وفي آخر خطبته: هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب، كل أمر الجاهلية تحت قدمي هذه موضوع. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من أن يتخلقوا بشيء من أخلاق أهل الجاهلية أو يعملوا بشيء من سننهم التي كانوا عليها. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثه جهنم وإن صام وزعم أنه مسلم، كما في حديث أوس بن أوس عند الإمام أحمد. ولما حصل اختلاف بين بعض الصحابة رضي الله عنهم، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، المهاجر كسع الأنصاري، فكل واحد دعا من ينتمي إليه. المهاجر قال: يا للمهاجرين، والأنصار قال: يا للأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والأنصار، إذن فالعلائق بينهم مجتمع على الإسلام والنصرة في الدين والبغض من أجل الله والحب من أجل الله، فهذه الدعوة تخالف أخوة الإسلام وتخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة قال: أبي دعوة الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. متفق عليه عن جابر رضي الله عنه، أمر بترك أمور الجاهلية، لأن الأنصار إذا جاء الأنصار ينصرونه بغض النظر عن كونه محقا أو مبطلا، والمهاجرون يأتون وينصرون المهاجر بغض النظر عن قضيته، هذا ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا نهى عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه. إذن هذا هو ديننا. أما ما كان عليه أهل الجاهلية وهو ما يقع فيه بعض المسلمين في بعض المجتمعات متشبهين في ذلك بأهل الجاهلية، أنه إذا كان من قبيلة فإنه ينصر من كان من قبيلته سواء كان محقا أو مبطلا، المهم أنه مع أخوته مخطئ ولا واحد مسلم، على تلك القاعدة الباطلة. هذه قاعدة غير صحيحة. يجب عليك أن تقوم بالقسط وأن تقول الحق. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق رآه أو سمعه أو شاهده، كما في حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هل يمكن أن يشهد فلان من الناس على رجل من قبيلته إذا ارتكب جرما وطلبت منه الشهادة وهو شاهد؟ إلا عند من كان قوالا بالحق قواما بالقسط، وإلا فسيقوم عليه الناس: كيف تشهد على صاحبنا وهو من قبيلتك؟ أنت خرجت عن القبيلة ولا تصلح أن تكون منا. أين تحكيم شرع الله؟ مما كان عليه أهل الجاهلية إذا قتل القاتل فإنهم يقتلون أي رجل من قبيلته، إذا قتل لهم قتيل لا يأتون ويعمدون إلى القاتل وحده، بل أي رجل من تلك القبيلة هو يعتبر لهم غريما، دمه هدر. هذا موجود في بعض مجتمعات المسلمين اليوم، وهذا من سنن الجاهلية. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ومنهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. تقتله ما ذنبه؟ فلان وفلان أخوان، أحدهما قتل والآخر ليس موجودا، يأتي مثلا من غربته أو من طريق يمر على قبيلة المقتول، قالوا هذا أخوه أو هذا ابن عمه أو هذا شيخ قبيلته، اقتلوه. الغريم ولا ابن عمه؟ هذه قاعدة باطلة جاهلية. الله عز وجل يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. كل إنسان ذنبه عليه، فكيف تحمله ذنب غيره؟ بأي حق تزهق روحه وتسبك دمه وهو ليس بقاتل لأنه من قبيلة فلان القاتل؟ قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. لا يسرف في القتل، لا يقتل غير القاتل، هذا من الإسراف في القتل. ولا يمثل بالمقتول ويتجاوز، لا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ومن سنن الجاهلية الحاصلة في كثير من مجتمعات المسلمين تعليق القلوب بغير الله، وتخويف الأطفال والصغار بالجن والشياطين، وربما يخوفونهم ببعض الأشجار أو الأحجار: هذه الشجرة إن قطعتها خرجت لك الحيات والثعابين، هذا المكان إذا مررت فيه يحصل لك كذا وكذا، أو يخوفونه بالجن والشياطين حتى يصير قلبه متعلقا بغير الله ويخاف من غير الله كخوفه من الله وأشد عياذا بالله. هذا لا يجوز، لا بد أن يعلق المسلم قلبه بالله وأن يربي الصغير على ذلك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مما يفعله دعاة أهل الضلال والبدع يقولون: إذا كنت في أرض فلاة فحصل لك شيء فإنك تنادي: يا عباد الله احبسوا احبسوا، ادعوا الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم خوفا وذعرا، ما استفادوا منهم ولا من الاستعانة بهم. مما عليه بعض المجتمعات من سنن الجاهلية حرمان المرأة من الميراث. هذا ما زال في كثير من المجتمعات، المرأة لا تتجرأ أن تطلب حقها، يموت مؤرثها ولا تطلب حقا لها، فإن فكرت أن تطلب حقا لها قطعوا زيارتها إخوانها وأقاربها، وحصل منهم ما يحصل من التضييق عليها والتنفير عنها، ويحقرون من شأنها وأنها امرأة ليس عندها احترام لأهلها وإخوانها وأقاربها، ويصورون طلبها للحق الذي افترضه الله عز وجل لها أنه جريمة نكراء، ويقول كيف ننقل مالنا ومال آبائنا إلى فلان، نزوجه ونزيده المال. هذا كلام باطل، سنة الجاهلية. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. من الذي فرضه؟ نصيبا مفروضا فرضه الله. وأما أهل الجاهلية وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، المرأة لا ترث بل تورث كما يورث المتاع، لكن جاء الإسلام وجعل المرأة المسلمة مكانة عظيمة في هذا الدين. وهكذا عباد الله، النعرات الجاهلية التي تبث في أوساط المسلمين كثيرة، ومن أعظمها وأقبحها وأشنعها النعرات الحزبية، فهي من أمور الجاهلية، الحزبية من أمور الجاهلية. انظروا كيف أثرت الحزبية، بدأت في بلادنا بقوة وبشكل ظاهر بعد حصول الوحدة، وظهرت الأحزاب، فقام دعاة الحق، ومن أعظم من أبلى في ذلك بلاء حسنا وحذر المجتمعات المسلمة الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه. كم له من الأشرطة وكم له من المؤلفات التي حذرت المجتمع، احذروا من هذه الحزبية التي جاءت من بلاد الكفار، ما أرادوا بها للمسلمين خيرا، انظر إلى عواقبها وآثارها. هذا يشكل حزبا ويسجل كل من ينتمي إليه، ويصير تابعا لهذا الحزب بحق أو بباطل، يوالي فيه ويعادي فيه من كان معه في حزبه، ولو كان فاجرا فإنه يحبه وينصره، ومن لم يكن معه في حزبه ولو كان برا تقيا فإنه يبغضه وينفر عنه وربما استحل دمه. وانظروا أين صارت البلاد بسبب هذه الحزبية، انتقام، كل ينتقم من الآخر، وصار الولاء في هذه الأحزاب ليس الولاء في الإسلام. حتى الأحزاب التي تتظاهر للمسلمين أنها باسم الدين وخدمة الدين كلها حول الدنيا والكراسي. فالإسلام حذر من تفرقة المسلمين، هذه من أمور الجاهلية. قال الله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. قال العلامة الألباني رحمه الله في كلام مفاده أن هذه الأحزاب هي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم حين رسم لأصحابه خطا مستقيما، ورسم خطوطا خارج هذا الخط المستقيم، قال هذه سبل، هذا الصراط المستقيم، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. والشيطان قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، كما قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذات يوم وأنا نار في سيارة فصعد فيها رجل من الحزبيين من دعاة الإخوان المسلمين، قلنا: يا أخي الحزبية هذه فرقت الإسلام والمسلمين، ما يجوز. قال: نحن ما تحزبنا في الإسلام، وإنما تحزبنا للإسلام، مثل ذلك الذي وضع الأحاديث لكل سورة حديثا، ما قالها الرسول، كذب. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تفعل هذا؟ قال: الناس أعرضوا عن القرآن، وأنا أريد أن أرغبهم في كتاب الله، فأنا ما كذبت على رسول الله، إنما كذبت له. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى أن تكذب له، والإسلام ليس بحاجة إلى أن تتحزب وتفرق المسلمين بحجة أنك تنصر الإسلام وأهله. هذا كلام باطل. سنن الجاهلية كثيرة في المجتمعات، انظروا كيف يفرقون المسلمين ويمزقونهم. وإلا فالمسلمون أينما كان المسلم في أي بلاد الله فإنك تحبه، تحبه من أجل الله، تتألم لألمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد، كالجسد، جسد واحد، المسلمون جسد واحد من أي بلاد كان، سواء كان عربيا أو أعجميا. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداع كان يقول للناس: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر، أو ولا لأسود على أحمر، ولا فضل لأحمر على أسود، كلكم لآدم إلا بالتقوى، فالفارق هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه من سنن الجاهلية التي هي مبغوضة، ومن وقع فيها فإنه من أبغض الناس إلى الله، ودعا إليها وأراد ترسيخها في المجتمع. وهكذا عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق الدم، ليهريق دمه. يتابع رجلا بريئا ويجتهد في ذلك اجتهادا كثيرا، يبحث عنه ويتعب من أجل أن يسفك دمه، هل له حق في ذلك؟ هل قتل نفسا محرمة؟ هل ارتد عن دينه؟ هل زنى بعد إحصان؟ ما الذي أباح دمه؟ لا شيء من ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ومنهم هذا الصنف: مطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، يسفك دمه ويسيل دمه. ولهذا كانت جريمة القتل أعظم فساد الدنيا، كما قال شيخ الإسلام بمعنى كلامه، والشرك بالله أعظم فساد الدين، والقتل أعظم فساد الدنيا. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ويقضى بين الخلائق في الحقوق بينهم في الدماء، أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، كما في حديث ابن مسعود. فالدماء، الدم المسلم معظم محترم. إذا كان لا يجوز لمسلم أن يدخل المسجد وقد أكل الثوم أو البصل، لماذا؟ لا يجوز له أن يؤذي المسلمين برائحة الثوم والبصل، حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا وليصلي في بيته، وإذا وجد من أحد رائحة أخرج من المسجد، لأنه يؤذي المسلمين برائحة الثوم والبصل، كيف بالذي يسفك دمه؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أشار لأخيه بحديدة إشارة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما ضرب ذلك الرجل ما أراد قتله، ضربه وكزه، فكانت سببا في قتله، قتله خطأ. ومع هذا انظر، يقول الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. غم وهو قتل خطأ أو شبه عمد، يعني هو ما أراد قتله، أراد دفعه وضربه، ومع هذا قد تاب الله عليه ويوم القيامة يعتذر من ذلك. فكيف بالذي يتعمد قتل نفس مؤمنة بغير حق؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. أما الحلال فلا يدخل في ذلك، الذي تدفع عن نفسك أو عن عرضك أو عن دينك شره إذا عجزت ولا يمكن دفعه إلا بقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يريد أخذ مالي. قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وجاء خارج الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يريد أخذ مالي، قال: ذكره بالله، أي ليس مباشرة تأخذ السلاح وتقتل، لا، قال: ذكره بالله. قال: أرأيت إن لم يتذكر؟ قال: استعن عليه من حولك من المسلمين. إذن هناك وسائل تبدأ بها، كل ذلك للبعد عن الدماء. استعن عليه من حولك من المسلمين. قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: استعن عليه السلطان. قال: أرأيت إن أبي السلطان بعد علي وعجل علي، هذا الرجل عجل علي يريد أخذ مالي. قال: قاتل دون مالك حتى تسلم مالك أو تكون من شهداء الآخرة. وهذا القتال عن المال جائز وليس واجبا، لك أن تترك المال إذا لم تريد أن تقتل، وتترك هذا المال لتدفع شر عن نفسك فلك ذلك، لكن إن قاتلت يجوز لك أن تدافع عن مالك، لكن بعد بذل هذه الأسباب. كل هذه التوجيهات النبوية حقنا للدم المحرم المعصوم الذي لا يستحق القتل إلا إذا قد وصل إلى موجبه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. انظر إلى هذه العقوبة وإلى هذا الذنب العظيم: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أعد له عذابا عظيما بسبب سفك الدم الحرام، قتل النفس البريئة. نبي من الأنبياء لسعته نملة فأمر بإحراق بيت النمل، قتل بيت النمل جميعا، فجاء العتاب من رب العالمين: هلا نملة واحدة؟ ما ذنب هؤلاء جميعا؟ انظر، حتى النمل، الإسلام يحافظ على النملة لا تقتل بغير حق، ما يجوز، لا تؤذيه، وهكذا لا يجوز أن تفجع الطائر وتأخذ فرخها، كما جاءت حمرة تعرش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها أو بأفراخها، ردوا عليها أفراخها، وهو طائر. فكم من المسلمين اليوم، كم من الأمهات تفجع في أولادها، بل ربما يقتل ولدها أمام عينها، جرائم منكرة تقع في المجتمعات بسبب الجرأة على الدماء المحرمة المعصومة، كما يحصل من الرافضة ومن غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من سفك الدم الحرام. جاء إليه أسامة بن زيد، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أسامة، وكان متأولا، خرج في جهاد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للحرقة من جهينة، وكان في المشركين رجلا لا يعمد إلى أحد من المسلمين، لا يقصد إلى أحد من المسلمين إلا عمد إليه وقتله، قتل جماعة من المسلمين. فأسامة رضي الله عنه تحين فرصة لهذا الرجل، هو رجل من الأنصار، فقاموا لقتله واقتربوا منه، أهوى إليه بالرمح. هذا الرجل قال أسلمت لله، قال لا إله إلا الله، قد قتل فلان وفلان وفلان، رأوه يقتل المسلمين، هذا الأمر ليس بالسهل أن ترى قد قتل فلانا وفلانا وفلانا، فقال لا إله إلا الله. الأنصار كف رمحه، أسامة قال هذه الكلمة خوفا من السلاح، فتأول في ذلك فقتله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قتل فلانا وفلانا وأوجع في المسلمين. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قال ذلك خوفا من السلاح. قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها أو لا؟ أي لذلك، فما زال يكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. فانظروا يا عباد الله، الدماء المعصومة ليست بالأمر السهل أن يتجرأ الإنسان عليها، فليكن الإنسان في غاية الحذر. الدم المعصوم الحرام، وهكذا مما يجلب للعبد غضب الله عز وجل وسخطه المجادلة والمخاصمة بالباطل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. ما معنى ألد؟ أعوج، ليس على حق ولا على طريق مستقيم، كما قال الله عز وجل وتنذر به قوما لدا، قال ابن كثير عوجا. ألد وخصم، ومع هذا شديد الخصومة، لا يرجع إلى الحق ولا يقبله ولا يستكين له ولا يتواضع له، كبر في قلبه يحمله على الإصرار على الخصومة بالباطل. هذا من أبغض الناس إلى الله. إذا احذر يا مسلم أن تجادل بالباطل. إذا سمعت قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل هذا القائل وهابي، لا، قل هذا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، اسمع وأطع وسلم لأمر الله. أو يأتيك من يقول أنت قبل أيام أعرفك وأنت ولدت واليوم تأتي وتأمرني؟ لا يا أخي، قد يتعلم ولو كان أصغر منك. إبراهيم يقول لأبيه قد جاءني من العلم ما لم يأتك. فالله عز وجل يؤتي فضله من يشاء ويمن على من يشاء، فلا تتكبر. تقول له ما يجوز لك أن تعلق الحرز والتمائم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وهو معلق حرزا أو تميما فلم يبايعه، وقال عليه الصلاة والسلام إن عليه تميمة، امتنع من مبايعتي من بين الرهط العشر الذين جاءوا إلي. قال يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا. قال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر. هذا تأتي وتقول له قال رسول الله؟ قل لا، هذا حرز وهذا الحرز ب5000 وهذا حرز ب50000 وهذا حرز ضد الرصاص وهذا حرز ضد الجن وهذا حرز ضد العين وإلى غير ذلك. يعلقون الناس بأحجار وطلاسم وربما ببعض أجزاء الحيوانات وربما بنعال الإنسان. بعضهم يأخذ نعلا ويجعلها على الغنم أو البقر، بعضهم يأخذ شيئا من الملابس ويضعها على البيت حرزا. يا أخي لا تجادل بالباطل، هذه كلها محرمة، كن متوكلا على الله. أين ثقتك بالله؟ أين تعظيمك لله؟ الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يدفع عنك، هو الذي يشفيك. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه قومه وجعلوا له نارا خافوا على بنيانهم أن تحترق، وبنوا لها بنيانا ورموا به في النار. من الذي حفظه؟ ما هي الحروز التي كان يحملها؟ إمام التوحيد قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله عز وجل يكفيني. فتوكل على الله، اعتمد على الله. وهكذا عدد من أمور الباطل التي تقع في كثير من المجتمعات، ويجادل المجادل بالباطل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. لم يزل في سخط الله، أي أنه يستمر عليه السخط، لأنه ما دام مصرا على الخصومة بالباطل فإنه ينتقل من معصية إلى أخرى، وجزاء سيئة سيئة مثلها، السيئة تجر إلى أختها. حتى في أمور الدنيا بين الناس، إذا اختلف اثنان على أرض وهذا الرجل يعلم أنه ليس له حق في هذه الأرض لكنه طمعا فيها، أو أنه متكبر يريد أن يظهر قوته على ذلك الضعيف ويأخذ أرضه، فيأتي ويجادل بالباطل ويخاصم بالباطل، وربما دفع الرشوة، وربما أتى بشهود الزور، وربما حلف اليمين الغموس، كل ذلك من الخصومة بالباطل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يزل، أي مستمر، إلا إن تاب ورجع من خصومته بالباطل. فكل خصومة بالباطل دينية أو دنيوية فإن صاحبها يستمر عليه سخط الله حتى يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. وهكذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه من أسباب بغض الله للعبد، قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة يشنأهم الله يبغضهم الله: البائع الحلاف، والفقير المختال، والمنان. رواه أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه. البائع الحلاف، ما أكثر الذين يحلفون في البيع. إذا كان الحلف في البيع مذموما وإن كان صادقا فكيف بمن يحلف كاذبا؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والحلف في البيع، فإنه منفقة للسلعة أو منفق للسلعة ممحقة للبركة، ينفق ثم يمحق. الناس يثقون بك ويسمعون الحلف مباشرة، هذا إذا كنت صادقا فأنت مذموم. أما إذا كان كاذبا فإنه ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له أنه أعطي بها كذا وهو كاذب. كاذب، بعضهم يأتي بحيل كثيرة، وربما قال لصاحبه ادفع لي فيها كذا من المال الذي لا تستحقه حتى أحلف، ويأتي المشتري واشتراها مثلا بعشرة آلاف فيقول لصاحبه ادفع لي فيها عشرين ألف وأنا أعيدها لك، فيعيدها لك، فيأتي إليه المشتري يقول والله إنه أن هذه السلعة قد دفع لي فيها عشرين ألف. كذب، هذا ما دفعها، هذا من الكذب ومن التلبيس والكتمان ومن الغش والخديعة للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ولو كان البيع قليلا، البركة فيه، يجعل الله لك بركة فيه تشتري به ما ينفعك، يصرف الله عنك شرورا وآفات، يسلمك الله من أمراض وعاهات، بخلاف الحرام. قال عليه الصلاة والسلام وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، تمحق البركة، البركة تمحق بسبب الكذب. فعلينا عباد الله أن نكون ممن وصفهم الله عز وجل بقوله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحبهم، ونعوذ بالله من سخط الله وغضبه. فقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ في سؤال: توفي رجل وخلف زوجة ليس لها ولد. قل ليس له ولد، هو الرجل عبرة بالولد منه سواء منها ومن غيرها، وليس له أب ولا أم ولا أخوات ولا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم أو أعمام أو عمات، ولكن يوجد له أبناء عم أو أبناء خال. أبناء الخال من ذوي الأرحام ليسوا من العصبات. فإذا كان الربع للزوجة، فهل باقي التركة لأبناء العم الذين هم عصبة في الميراث؟ الجواب نعم، الزوجة تأخذ الربع لأنه لا يوجد فرع وارث، وبقية المال يعود لأقرب عصبة. وهنا ذكرت أنه لا يوجد أقرب من أبناء العم، فهم يأخذون ما بقي من التركة. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يقول: يوضع حديد على اليد مثل أسورة، يقال إنه يمنع الوجع من اليد بسبب شحنات فيه، فما حكم لبس هذه الأسورة؟ هذا ليس معروفا طبيا، وربما لا يتعاطاه إلا أناس مشبوهون ممن لهم صلة بهذه الحروز والتمائم، فإذا كان كذلك فلا يجوز لبسه، لا يجوز لبسه. يتعالج الإنسان بما يعالج به، بما ثبت طبا أو ثبت شرعا أنه شفاء لهذه الأمراض. أما بأشياء لها تعلقات أو أنت تجهلها، ومن يعطيك له تعلقات بعقائد أو بأشياء يعتقد فيها الضر والنفع وليست سببا شرعيا لدفع الضر أو لجلب النفع، فإنه لا يجوز التعلق بها. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.